الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فمع الإمام ابن القيم في كتابه النفيس مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ومع منزلة الخوف، وقد ذكر الإمام الهروي رحمه الله أن الخوف على ثلاث درجات: أولا خوف العقوبة، ثانيا خوف المكر، ثالثا خوف الإجلال والمهابة. الخوف على ثلاث درجات: أولا خوف العقوبة، ثانيا خوف المكر، ثالثا خوف الهيبة والإجلال. وكل واحد من هذه الأنواع له أثر في نفس العبد، وله أثر كذلك في قلبه. فالذي يخاف الله تعالى خوف هيبة، خوف عقوبة، خوف مكر، لا شك أن هذا سيؤثر في قلبه. وهي كما قال الإمام ابن القيم منزلة الخوف هي من أجل منازل السائرين وأنفعها للقلب، من أنفع الأدوية للقلب أن يخاف، أن يخاف الإنسان، أن يخاف العقوبة، أن يخاف المكر، أن يخاف الله خوف هيبة وجلال. وقد بينا في الدرس السابق الدرجة الأولى، وهي منزلة، وهي درجة الخوف من العقوبة، وذكرنا أن هذا أن الخوف من العقوبة هو راجع للعبد أن يفعل المعصية. ووعدنا أن نكمل لنقول كيف أن الشرع رهب الناس وخوفهم حتى لا يقدموا على المعصية وحتى لا يتجرأوا على الله. هذا الأسلوب أيها الإخوة الأفاضل، التخويف من العقوبة، أسلوب القرآن. الخوف من العقوبة، التخويف من العقوبة حتى نخاف من العقوبة، هذا أسلوب القرآن. فأسلوب القرآن في التخويف من العقوبة جاء على أساليب: أولاً التخويف بذكر الوعيد والعقوبات على جنس المعاصي والذنوب عموما، الترهيب بذكر الوعيد والعذاب والعقوبات على جنس المعاصي عموما، والنوع الثاني الترهيب بذكر الوعيد والعقوبات على أنواع الذنوب وآحادها. الترهيب التخويف من المعاصي عموما في القرآن، والتخويف من معصية معينة بآحادها، أنواع معينة من المعاصي والتخويف منها. فالأسلوب الأول أو القسم الأول ذكر فيه عدة أساليب، فمنها الترهيب بذكر الوعيد بالحرمان من الخير العاجل أو الأخذ بالعذاب الآجل، كما قال الله تعالى: وله يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. تخويف هذا من العقوبة، أن يأخذهم الله. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهره من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان به بعباده بصيرا. الترهيب والتخويف من خلال حلول العذاب العاجل: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. تخويف، تخويف من عقوبة عاجلة. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قل هو القادر، انظر التخويف الآن، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من أسفل منكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. تخويف بالإنذار من حلول العذاب الآجل العاجل. وأيضا نوع آخر من أساليب القرآن تخويف العقوبة، التخويف بذكر مصير الأمم التي كذبت الرسل: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وقارون وفرعون وهامان إلى آخر الآية، فكلا أخذنا بذنبه. هذا تخويف بذكر عقوبات الذين أهلكهم الله من الأمم السابقة. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. قوم عاد، قوم هود لهم عاد، قال فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. قوم ثمود، قوم ثمود قال إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. قوم لوط، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وما هي من الظالمين بعيد. قارون، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. إذن هذا أسلوب آخر، أسلوب التخويف بذكر مصير الأمم التي كذبت الرسل، وأسلوب آخر التخويف بالوعيد الآجل في الآخرة. انظر التخويف في القرآن، خوف العقوبة. قال ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا تخويف بالوعيد بالعذاب الآجل في الآخرة. هناك أيضا أسلوب آخر، التخويف بوصف حال الكفار والمجرمين وما أعد الله لهم من عذاب جهنم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده. إذن التخويف بذكر أحوال الكفار والمجرمين وما أعد الله لهم من عذاب في الآخر. أسلوب آخر، التخويف بالعذاب النفسي يوم القيامة. العذاب النفسي يوم القيامة، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى مرد من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. هذا كل يوم القيامة يقال لهم. فالحكم لله العلي الكبير، عذاب نفسي. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. عذاب نفسي آخر. إذا كان أسلوب صار عندنا من أساليب القرآن في التخويف بالعقوبة أن الله يعلم، التخويف بذكر الوعيد طبعا العام العذاب والعقوبات العام على جنس المعاصي. شو كل ما ذكر هذا على جنس المعاصي. أسلوب الأول الترهيب أو التخويف بذكر الوعيد بالحرمان من الخير العاجل أو بإيقاع العقوبة أو العذاب الآجل، هذا أولا. ثانيا التخويف بذكر مصير الأمم التي كذبت الرسل. وثالثا التخويف بالوعيد بالعذاب الآجل في الآخرة. ورابعا التخويف بوصف حال الكفار والمجرمين وما أعد الله لهم من عذاب الآخر. وخامسا التخويف بالعذاب النفسي يوم القيامة. هذا أسلوب القرآن في التخويف من العقوبة اللي هو على المعاصي عموما، على المعاصي عامة. وأما التخويف بذكر الوعيد بالعذاب والعقوبات على أنواع من الذنوب أنواع خاصة من الذنوب، فمثلا حتى يخوفنا، حتى لا نقدم يا إخواني، حتى لا نقدم على هذه الذنوب، الشرك مثلا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. تخويف من الشرك، تخويف من القتل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. التخويف من نقض العهد، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. انظروا الأساليب هذه، هذا أسلوب بالتخويف بذكر وعيد على أنواع من الذنوب وآحادها، أنواع خاصة من الذنوب وآحاد، يعني أفراد خاصة من الذنوب. يعني تخويف القرآن العقوبات على الذنوب العامة والعقوبات على الذنوب الخاصة، العقوبات عموما وذنوب بعينها كالقتل كالزنا كالشرك كنقض العهد كأكل الربا مثلا، يعني لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. تخويف من الربا أنه في نار جهنم، هذه أساليب القرآن، خوف العقوبة هذه أول درجة، أن نخاف العقوبة. من الذي خوفنا أيها الإخوة؟ ذلك يخوف الله به عباده، ذلك يخوف الله به. من الذي خوفنا بهذه العقوبات؟ من هذه العقوبات الله. من الذي خوفنا؟ نبينا. ذلك أنت لو جئت للكتب المتخصصة في هذا الباب، كتب متخصصة تذكر لك الترغيب والترهيب، مثلا كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري رحمه الله، يذكر الترهيب من أنواع من الذنوب وآحاده، باب الترهيب من أكل الربا، باب الترهيب من الزنا، باب الترهيب من أكل أموال الناس بالباطل، باب الترهيب من عقوق الوالدين. تخويف، خوف العقوبة، نخاف ألا نقع في هذه المعصية، نخاف لكي لا نقع في المعصية. كتاب مستقل اسمه الترغيب والترهيب، وهذا الكتاب محقق، وما أحسن أن يوجد في بيت كل مسلم كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري، حقيقة أنصح أن يوجد في بيت كل مسلم بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله، لأنه يوجد في أحاديث صحيح وأحاديث ضعيف، فالشيخ ميز الصحيح من الضعيف في هذا الكتاب، فيحسن أن يوجد هذا الكتاب في بيت كل مسلم. ويحسن بنا أيها الإخوة أنه في كل ليلة مثلا في البيت لو نقرأ 10 دقائق حتى نرغب ونرهب، الترغيب في صلاة الجماعة، الترغيب في قيام الليل، الترغيب كذا، بعدين يقول لك الترهيب في ترك الصلاة أو من ترك الصلاة، الترهيب ترغيب ترهيب. هذا الكتاب يجمع هذه الأبواب، أحاديث فيها ترغيب وفيها أحاديث بديعة جدا حقيقة، وفق الإمام المنذري في جمعه لهذا الكتاب. كتاب الكبائر للذهبي ترهيب كذلك في تخويف المعاصي، كتاب تنبيه الغافلين عن أعمال الهالكين للإمام ابن النحاس، اسمه تنبيه الغافلين عن أعمال الهالكين للإمام ابن النحاس، في تخويف من بعض المعاصي. ذلك السنة أيها الإخوة حافلة في ذكر العقوبات على آحاد الذنوب وأفرادها. انظر لما الإنسان يعلم العقوبة على الكلمة، كلمة الواحد التي يتكلمها، بالله عليك هل يتجرأ الآن بعد أن يسمع هذا الحديث أن يتكلم في أعراض الناس وأن يخوض فيه؟ اسمع الحديث البخاري، إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها الدرجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، يهوي بها في جهنم. العقوبة ما هي على الكلمة السيئة؟ لأن خوف العقوبة، مش عندنا هذه الدرجة، خوف العقوبة. العقوبة على الكلمة السيئة ما هي؟ جهنم والعياذ بالله. وذلك في رواية عند الطبراني قال إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك، كتب لك أو عليك. أكثر ما يدخل الناس النار بدون مطولات، بدون خطب رنانة أيها الإخوة، أسباب دخول النار كلمتين، بدون مطولات كثيرة وبدون كذلك كلام كثير ودون كتب وتفصيلات كلمتين. النبي أجاب هذا الجواب في سنن ابن ماجه بسند صحيح، لما سئل أكثر ما يدخل الناس النار ماذا قال؟ الأجوفان، الفم والفرج. الأجوفان، الفم والفرج، سبب دخول النار هذان العضوان باختصار بإيجاز شديد. شوف الكلمة الأجوفان، الفم والفرج. فلذلك يسقط الإنسان ويتكلم بهذه الكلمة، يسقط، يخاف، يصبح الواحد من والله يرتجف لما ينزل منزلة الخوف، يرتجف قبل أن يتكلم أي كلمة. شوف كلمة أروح أنا بها على جهنم، كلمة. وذلك في البخاري حديث أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. انظر مسافة ما بين المشرق والمغرب، سيبقى ينزل في نار جهنم بسبب هذه الكلمة، يبقى ينزل في نار جهنم أكثر. وفي رواية إن الرجل يتكلم بالكلمة، انظروا وهي بين قوسين الآن ضعوها، لا يرى بها بأسا. إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا، يهوي بها في النار 70 خريفا. دعونا أيها الإخوة أن ننزل، دعونا نتأمل لننزل الخوف من العقوبة. يعني الآن بتصير عندك بعد سماع هذا الكلام كل كلمة غالية عندك، حتى لا تتكلم كلمة وربما تهوي بها في النار 70 خليفة. تخاف من العقوبة، خوف العقوبة ما الذي حجزك؟ ولا بتستطيع تتكلم وبتألف جرايد ترى، وبتخطب ساعات وبتتكلم بين الناس كما تريد، وتقع في أعراض الناس تفري فريا، ما الذي يحجزك؟ خوف العقوبة، خوف العقوبة. واحد الآن ذنب آخر يمنع الزكاة، ذنب آخر يمنع الزكاة. في سنن الطبراني بسند حسن كما في صحيح الجامع قال عليه الصلاة والسلام: مانع الزكاة، مانع الزكاة يوم القيامة في النار، مانع الزكاة يوم القيامة في النار. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وظهره، كلما بردت أعيدت كما كانت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. بالله عليك الآن بعد ما واحد يسمع هذا الحديث، إذا عنده الآن مال لا يؤدي زكاته؟ إذا بسمع واحد بقلب هذا الحديث سيخاف من العقوبة، العقوبة سيقوى جنبه ظهره، سيقوى جسده، عنده مال يستوجب أن يزكى، يتأخر في دفع الزكاة، يماطل في دفع الزكاة، يستحيل. خوف العقوبة. ليش بقول لكم يا إخوانا ضروري ننزل هذه منزلة، ضروري أن نتلبس بها، أن نخاف من العقوبة، حتى الواحد ما يمنع الزكاة، حتى الواحد ما يتكلم بالسوء بالمعصية، ما يتكلمش بالشر، حتى لا يظلم العباد، حتى لا يظلم العباد. تعرفون خبر أبي مسعود البدري؟ أبو مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالسوط، فسمعت صوتا من خلفي. اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فلم أفهم الصوت من الغضب، أنا غضبان أضرب الغلام. اعلم أبا مسعود، فلما دنا مني فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت يا رسول الله لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية: قلت يا رسول الله هو حر لوجه الله. ماذا قال له؟ أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. في رواية: لمستك النار. أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. انظروا بعد هذا الحديث، هل ممكن واحد يظلم عامل من العمال الذين عنده ويؤذيهم ويؤذي شعوره ويظلمهم؟ هذا ضرب غلاما، لو لم تعتقه وتكفر عن فعلك هذا للفحتك النار. خوف العقوبة هو الذي جعل أبا مسعود البدري يعتق هذا الغلام، خوف القصاص يوم القيامة. لأن في حديث من ضرب بسوط ظلما اقتص منه يوم القيامة. انظروا، إذا يضرب سوط ظلما يقتص، يعني يأخذ حقه. ولا سعيد بن جبير لما الحجاج أراد أن يقتله من جبروت الحجاج، ماذا قال لسعيد بن جبير رحمه الله؟ سعيد بن جبير الذي كان يفتي بحضرة الصحابة هو تابعي من علمه، وكان ابن عباس يبعث إليه إذا استصعبت عليه مسائل الفتاوى، يبعث لسعيد بن جبير مع أنه تلميذه، يقول اذهبوا لسعيد اسألوه. وقالوا مات سعيد بن جبير وما من أحد على وجه الأرض إلا هو محتاج إلى علمه. الحجاج قتله. الحجاج في نقاش طويل قال له اختر أي قتلة تريد حتى أقتلك بها، اختر أي قتلة تريد حتى أقتلك بها، يعني اختار كيف تريد أن أقتلك، بالسيف، ضربا بالعصا، ماذا، كيف تريد أن أصلبك، كيف هذا، بالرماح، اختر أي قتلة تريد أن أقتلك حتى أقتلك بها. فدمغه سعيد بن جبير بكلمة فقال اختر أنت فإن القصاص أمامك يا حجاج، اختر أنت القصاص أمامك، والله ما تقتلني بصيغة إلا سأقتلك بمثلها القصاص يوم القيامة، قصاص يوم القيامة. فالظالم أيها الأخوة، ما الذي يحجزه عن ظلمه؟ من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان عودا من أراك. هل يتجرأ واحد أيها الأخوة بعد ذلك أن يقتطع حق امرئ مسلم بيمينه؟ ممكن واحد يا أخواني يتجرأ أن يأكل أرضا شبرا، شبرا من أرض بعد أن يسمع هذا الحديث؟ العقوبة، أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله تعالى أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أراضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، حتى يقضى بين الناس. طبعا العلماء ذكروا أنه من أخذ أرضا ظلما طوقه يوم القيامة سبع أراضين، ذكروا خمسة معان لطوقه سبع أراضين. قالوا يكلف يوم القيامة أن ينقل ما أخذ من الأرض في القيامة إلى المحشر، ويكون ثقيلا عليه كالطوق في عنقه، وقيل معناه أنه يعاقب بالخسف الله يخسف به إلى سبع أراضين، وقيل يكلف أن يجعله طوقا له اللي أكله على الناس ولا يستطيع فيعذب بذلك، وقيل التطويق تطويق الإثم. قال ابن حجر ولا مانع أن تتنوع هذه الصفة، يحفر الأرض ويخسف به ونحو ذلك. لذلك الذي يمنع الإنسان أن يأكل شبرا من الأرض هذا الحديث، خوف العقوبة، يخاف من العقوبة. اللي بأكلوا أموال الناس أيها الإخوة، والله يستهين أن يأكل أموال الناس، وبعض الناس يستسيغ أن يأكل أموال الناس بالباطل. اسمع هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام في البخاري إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، يعني يأخذون أموال الناس بدون حق، قال عقوبتهم لهم النار يوم القيامة. الخوف من العقوبة، هل يجرؤ بعد ذلك أحد أيها الإخوة أن يأكل قرش من حرام؟ لا أقول دنانير، لا أقول مات قرش واحد من أموال الناس، هل واحد يتجرأ بعد هذا؟ هل ممكن عاقل يتجرأ أن يأكل قرشا من حرام؟ ذلك أبو هريرة تقول له ابنته، وذكر هذا الخبر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، تقول له ابنته: يا أبتي إن البنات يعيرنني، لما لا يحليك أبوك بالذهب؟ وأبو هريرة وصل إلى أن كان واليا، قالوا إن البنات يعيرنني، لما لا يحليك أبوك بالذهب؟ قال: فقال لها أبو هريرة: يا بني قولي لهن إن أبي يخشى علي حر اللهب. لما لا يحليك أبوك بالذهب؟ قولي لهن إن أبي يخشى علي حر اللهب، يعني يخشى علي أن يكون هذا نار جهنم لأني أخذه بغير حقه، لأني أخذه من مال حرام، يخاف. تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. يخاف الواحد أيها الإخوة أن يأكل شيئا يسيرا من الحرام، فلهم النار يوم القيامة. وهكذا انظروا في السنة المطهرة إلى كثير من العقوبات على المعاصي، الترهيب من كذا، الترهيب، والله لن تتجرأ بعد أن تعلم العقوبة. وما تجرأ عبد على معصية الله إلا أنه نسي العقوبة، لما نسي العقوبة التي يعاقب بها في الدنيا والآخرة. انظروا حديث يا معشر المهاجرين 5 إذا ابتليتم بهم، ترى الأمة ناسي هذا الحديث، 5 إذا ابتليتم بهم وأعوذ بالله أن تدركهن، الحل لمشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية ولتسليط الأعداء علينا في هذا الحديث. لكن الناس نسوا العقوبة، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا ابتلوا إذ ظهرت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. يلا ابحث عن الأمراض والأوجاع التي لم تمضي في أسلافنا وما كان، والسبب أن الفاحشة قد ظهرت. وظهور الفاحشة أيها الإخوة، الأمراض ستعم الصالح والطالح، لأنه قال لم تظهر الفاحشة. لا تقول لي والله في بيتنا في حارتنا في كذا، انظر للمحيط العالم حولك، ظهرت الفاحشة بشكل لم تظهر على مر تاريخ البشرية مثله. أعلن الناس للفاحشة ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. لو يخاف الناس من العقوبة إنه نقص المكيال والميزان، التلاعب بالتجارة، الغش، من أسباب السنين، يعني القحط وشدة المؤنة وجور السلطان، هذه عقوبة، السنين، شدة المؤنة، جور السلطان، والله ظلمونا، ضرائب مش قادرين نتحمل يا شيخ، والله ما احنا قادرين نتحمل ضرائب عروسنا كذا، وين نروح؟ ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. يعني تلاعب بالتجارة، غش في التجارة، غش الناس، سيكون هذا أيها الأخوة. لم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. لذلك انظر السبب الحقيقي للعقوبات على الذنوب. ما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، وهذا الواقع، أليس كذلك؟ مش الواقع أن بأسنا بيننا؟ مش الآن قطر ضد السعودية والسعودية ضد قطر؟ مش الآن الدولة اللي كذا تدكتي مسلمين بكيدوا لبعضهم الآن؟ مش المسلمين هم بيخططوا لبعضهم؟ مش الحروب التي تشن بين بعضنا البعض الآن؟ والسبب: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، هذا السبب. لذلك خوف العقوبة، والله ما تجرأ عبد على المعصية إلا لما نسي العقوبة. الأمة لما نسيت العقوبات تجرأت على ما ذكر، منعوا الزكاة فمنعوا القطر من السماء، منعوا كذا. هذه البصيرة أيها الإخوة في الربط بين الأسباب الشرعية والأسباب الكونية. فلذلك قالوا إن استحضار العقوبة أدعى لكي لا يتجرأ العبد على معصية الله. يعني كان بعض من ابتلي بالعشق، كان بعض من ابتلي أرادت أن تفتنه فعشقها فأرادها على الحرام، فجعل يقرب نارا من أصبعه يقول لها: يا نفس، إن كنت تحبين هذه الشهوة فهل تطيقين نار جهنم؟ يخيرها بين أمرين ويضع أصبعه على النار: إن كنت تطيقين، والعشق نسأل الله السلامة داء خطير، داء يعني هو من جملة الأمراض. قال ابن القيم: قال لو وكل إلي عقاب العاشق لوكلته إلى نفسه، هو معاقب، هو يعاقب نفسه. فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق. شقي مسكين ومبتلى بهذا الداء. فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق. ما هو بقول لك يا عمي: الحب قنبلة ذرية أبقتني من غير هوية، أنستني اسمي كم عمري حتى منطقة السكنية. ما شاء الله، نسي كل إشي الحبيب هذا العاشق، نسي كل إشي، هذا مجنون بأن ذهب عقله. أيها الإخوة، قالوا: جلنت بمن تهوى. فقلت لهم: العشق أعظم مما في المجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون في الحيل. يبقى عاشقا، ذلك العاشق ينسى دينه، ينسى صلاته، ينسى إيمانه، وذلك هذا ما ردعه إلا الخوف من العقوبة. لما ذاك الذي نسي الصلاة ودين، لما ماذا قال لها؟ قال: قل للمليحة في الخمار الأسود، رأى امرأة في خمار أسود، قال: قل للمليحة في الخمار الأسود: ماذا فعلت بناسك متعبدي؟ قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى عرضت له بباب المسجد، ردي عليه صلاته وصيامه، لا تفتنيه بحق رب محمد. يفتن، فايش العلاج؟ في علاج غير الخوف من الله والخوف من عقوبة الله؟ ما في علاج. العلاج أي واحد اسمه رشيد قاعد في المسجد، شاب، ترسل له واحدة بيقول له: ايش يا رشرش؟ طلعته من الجامع من وراء رشرش، يا رشرش طلعته من الجامع. قال: يلا اني جاي. فتنة عشق، اذا عشق احب فتن. طب شو بده يحجزه عن هذا؟ ابدا لا يحجزه الا ان يخاف العقوبة. ولا تقربوا الزنا، يتذكر الزنا والزواني ويتذكر عقوبتهم، ابدا الا هذا، ظلك تكلم معه الا ان يستحضر هذا المعنى، خوف العقوبة. خوف العقوبة، نزول هذه الدرجة مهم جدا أيها الأخوة. وذلك مهم نسمع عن عقوبات التجرؤ على الله أو التقصير في الطاعات حتى نرهب أيها الأخوة، حتى نرهب، وهذا لمصلحتنا نحن، هذا لمصلحتنا. طبعا الخطاب الديني الذي يسمى الآن الخطاب الديني المعاصر لا يريد ذكر هذه الأشياء ترى، يعني عام لا يريدون خطاب عامة الناس بمثل هذه الأمور، إنه أن يخاطب المسلمون في الخطب في الدروس قلوا: يا جماعة استحضروا عقوبات المعاصي، استحضروا عقوبات الذنوب. لا يريدون مثل هذا الخطاب، يريدون خطاب دائما الرحمة والشفقة وجانب الترهيب. لا، جانب الترهيب أيضا لمصلحة الناس، جانب الترهيب لحفظ المجتمع، جانب الترهيب حتى لا يتجرأ الناس على المعصية. إذن هذا الخوف من العقوبة. قال: والدرجة الثانية ألا وهي خوف المكر. خوف المكر، وفي عندنا ذنب عظيم ألا وهو إيش؟ الأمن من مكر الله، إنه لا يأمن مكر الله إلا قوم فاسقون. أو قال: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا يأمن مكر الله القوم الخاسرون، فعندنا خوف المكر. طب كيف يعني واحد ينبغي أن يخاف المكر؟ ينبغي للمسلم أن يخاف المكر، هذا الدرجة تحتاج تفصيل، نفصل هذه الدرجة في الدرس القادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.